السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة أسئلة اليوم السابع من شهر رمضان من عام 1442 للهجرة النبوية. سؤال: كيف نتصرف إذا وجدنا نقودا في الشارع؟ كيف نتصرف فيها؟ والجواب: من وجد لقطة في الشارع فيجب عليه أن يبحث عمن هي له، فإن وجده أعطاه إياه، وإن لم يجده تصدق بها نيابة عنه بنية أنه لو جاء وطلبها في يوم من الأيام أن يعطيها إياه إذا لم يسمح بصرفها كصدقة، وبذلك يكسب الأجر هو ويكسب صاحب النقود. سؤال: هل تعتبر الصلاة التي نصليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة جزء من صلاة الضحى أم هي مستقلة؟ والجواب: من صلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة فقد صلى صلاة الضحى، وأفضل أوقات صلاة الضحى هو حين يشتد حر الشمس، حين ترمض الفصال، فهذا هو أفضل وقتها، يعني قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين، هذا أفضل أوقاتها. ومن جمع بينهما فكسب أجر هذه وأجر هذه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فصلاة الضحى حين يشتد حر الشمس هذه صلاة تطوع في وسط النهار، وكذلك صلاة التهجد في وسط الليل حين يشتد الظلام. فالأولى صلاة الضحى حين يشتد ضوء الشمس ويزداد نورها في الضحى، وصلاة الليل حين يشتد الظلام. فشرع الإنسان أن يتقرب إلى ربه في هذا الوقت الطويل من بين صلاة الفجر إلى أذان الظهر في صلاة الضحى، وشرع له أن يتهجد في الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل أذان الفجر الثاني. والله أعلم. سؤال: سائل يسأل يقول: أنا عندي حمامة قمرية لها بيض في البلكونة ويؤذين ذلك ويقذر البلكونة، هل علي ذنب أن أرمي بيضها؟ والجواب: تترك هذه الحمامة ترقد على بيضها، فإذا فقست البيضة وطارت الطيور التي فيها فأزيل عشها حتى لا تأتي مرة أخرى وتبني عشاً في هذا المكان، ولا تفجعوها برمي بيضها وإتلافها. فيزال الضرر بالحكمة، ولا تروع الحمامة أو الحيوان بشيء يؤلمه. سؤال: ما حكم أخذ حبوب منع الحيض في رمضان من أجل مواصلة الصيام؟ والجواب: الأفضل للمرأة والأسلم لها حفاظا على صحتها أن تترك الدورة، تنزل في موعدها وتفطر فيها، لأن الله عز وجل فطرها على ذلك وجعل لها هذا الحيض ليخرج الدم منها في وقت معلوم من كل شهر. ومن أكلت هذه الحبوب باستشارة طبيب وانقطع عنها دم الحيض صح صيامها ولا حرج عليها إذا كان ذلك لا يضرها، والله أعلم. سؤال: هل يجوز لي أن أقرأ من المصحف وأنا في صلاة الفريضة؟ والجواب: المسلم لا بد أن يحفظ ما يجزئ من القرآن ما يجزئه في صلاته، ويجوز حمل المصحف والقراءة منه في صلاة النفل لمن لم يكن حافظا لما يقرأه في الصلاة. أما صلاة الفريضة فيقرأ الإنسان من قلبه بما تيسر له حفظه من سور القرآن، والله أعلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف على غير وضوء؟ والجواب: أفضل أحوال المسلم أن يقرأ كتاب ربه على طهارة. ويجوز قراءة القرآن من المصحف للمحدث، وكذا يجوز قراءة القرآن للحائض والنفساء لأن الأمر خارج عن إرادتها. أما الجنب فلا يجوز له قراءة القرآن حتى يغتسل لأن بإمكانه رفع الحدث، ولم يثبت دليل صحيح في منع الحائض والنفساء من قراءة القرآن. فالمؤمن لا ينجس، ويد المرأة طاهرة تأكل بها وتسلم بها وتمسك كتاب ربها بها، فلا تحرم من قراءة القرآن هذه المدة بسبب الحيض أو النفاس، والله أعلم. سؤال: نرى في الطريق من المتسولين من الرجال أو النساء من بلاد مختلفة، هل إعطاؤهم شيئا من المال يعتبر من الصدقة؟ نعم، إذا كان هؤلاء فقراء فيعطون من الزكاة ويعطون من الصدقة، وذلك فيه أجر وثواب. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سؤال: هل يجوز أن أشرك أبي المتوفي أو أمي المتوفية في ثواب قراءة القرآن؟ والجواب: القول الصحيح أن قراءة القرآن للقاري والصلاة للمصلي، لكن يصل إلى الميت الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فندعو لأبائنا وأمهاتنا الأموات ونتصدق عنهم، فذلك قد نص عليه الشرع وفي ذلك الأجر والثواب. أما قراءة القرآن فهي للقارئ، والطواف بالكعبة للطائف، والصوم للصائم، لكن يقضى الصوم الواجب عما مات ولم يصم وكان بإمكانه الصلاة وكان بإمكانه الصيام، لأن السنة وردت بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، والله أعلم. سؤال: رجل دخل المسجد فوجد الناس في صلاة الجمعة في التشهد وقبل التسليم، هل أدرك الجمعة أم لا؟ والجواب: من دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد قبل التسليم فقد فاتته الجمعة، فيدخل معه ليدرك الجماعة والفضيلة، لكن ينويها صلاة ظهر، لأن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة منها، وهذا قد فاتته الركعة الأولى والثانية وفاته إدراك صلاة الجمعة، لكن حرصا على الفضيلة وهي الجماعة يدخل معهم بنية الظهر، فإذا سلم الإمام قام وجاء بأربع ركعات ويصليها ظهرا بتشهدين، والله أعلم. سؤال: هل صلاة التراويح بالنسبة للمرأة أفضل في البيت أم في المسجد؟ والجواب: المرأة لا تمنع من حضور صلاة الجماعة في المسجد كصلاة التراويح وصلاة التهجد ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها. وإذا صلت في بيتها فإن الله يكتب لها أجر صلاة الجماعة، ويكتب لها مع ذلك أجر القيام على البيت وحراسة الأولاد والعناية بهم. فلو وجبت صلاة الجماعة على الرجال والنساء لوقعت الأمة في حرج، إذ قلب الإنسان متعلق بأطفاله وصغاره في بيته. فأذن الله للمرأة أو شرع الله للمرأة أن تصلي في بيتها، والرجل يشهد الصلاة مع الجماعة، وما سمع من الخير جاء به إلى بيته وبلغه إلى أهله، وهكذا كان الصحابة يفعلون. ولكن المرأة إذا رغبت في الصلاة في المسجد فلا تمنع من الصلاة فيه إذا أمنت الطريق. والمرأة مخيرة، فإن وجدت قلبها في الصلاة في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل لها، وإن وجدت قلبها في الصلاة مع الجماعة وشهود التراويح مع المسلمين وكان أخشع لها فالأفضل لها أن تصلي جماعة في المسجد مع المسلمين في مكان خاص معد للصلاة للنساء في المسجد، والله أعلم. وقد كان نساء الصحابة يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرجال، فدل هذا على جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المسجد. سؤال: امرأة عندها أولاد وتأمرهم بالصلاة وتحرص عليهم، ولكن الولد يصلي والبنت لا تصلي. والجواب: البنت إذا بلغت بأن جاءتها الدورة أو بلغت 9 سنين فهي امرأة، يجب عليها أن تصلي. فينصح الطفل ويدرب على الصلاة وهو صغير، حتى إذا كبر ألف الصلاة وحافظ عليها في وقتها. وعلى هذه المرأة أن تدعو لابنتها ولأولادها بالهداية، وتحرص عليهم وتحببهم للصلاة وترغيبهم فيها وتبين لهم الثواب، وتأخذهم بالرفق والحكمة والرحمة وتشجعهم، والله عز وجل يفتح على قلوبهم فيحبون الصلاة ويحفظون عليها في أوقاتها. ونسأل الله لنا ولكم ولجميع أولاد المسلمين وبناتهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. سؤال: إذا نزلت إفرازات من المرأة بعد 40 في النفاس فهل تغتسل المرأة؟ والجواب: المرأة لا تغتسل من الحيض أو النفاس حتى ترى الطهر أو الجفاف، فإذا انقطع الدم نهائيا فيجب على المرأة أن تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل كل ما باحه الله لها من الجماع وغيره مع زوجها ونحو ذلك من الأمور. والصفرة والكدرة قبل الدورة ليست بشيء، والصفرة والكدرة بعد الدورة ليست بشيء، والصفرة والكدرة داخل الدورة تعتبر حيضاء. وقد كتب الله للمرأة الحائض أو النفساء أجر صلاتها كاملة، فلا تحزن، لأن المانع خارج عن إرادتها، فإذا زال وارتفع فتصلي كما أمرها الله. والمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء تؤمر بقضاء الصيام لا الصلاة كما جاء بالسنة. سؤال: امرأة تصلي في بيتها بعد صلاة العشاء صلاة التراويح 4 ركعات، يعني 4 تسليمات، ثم في آخر الليل تقوم وتصلي ما شاءت وما تيسر لها من الصلاة ثم توتر بعد ذلك، هل فعلها صحيح؟ نعم، فعلها صحيح، وفعلها هو الموافق للسنة، فصلاة الليل مشهودة، والله عز وجل آخر ينزل آخر كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه. هذا الفعل صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. سؤال: هل يجوز دفع زكاة لإنسان عليه دين ولا يستطيع سداده؟ والجواب نعم، لأن من عليه دين ولا يستطيع سداده فهو معسر وهو من الغارمين الذين يجب عليهم دين لغيرهم، فقضاؤه عنه من الزكاة جائز. سؤال: امرأة مريضة بسلس البول وهي امرأة كبيرة ولكنها تركت الصلاة بأنها إذا خفت ستصلي، والجواب: إذا حضر عقل الإنسان الكبير فيجب عليه أن يصلي، فإذا غاب عقله ارتفع عنه التكليف وسقطت عنه الصلاة، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها. وأنتم قد فعلتم السبب بأن نصحتمها بأن تصلي، ولكنها كانت تؤمل أنها إذا شفيت تصلي، ثم توفاها الله عز وجل، فنسأل الله أن يغفر لها وما فعلتموه معها نصح منكم لأمكم تؤجرون عليه، والله أعلم. سؤال: امرأة تصلي صلاة التراويح في بيتها، ما الأفضل لها؟ الأفضل لهذه المرأة التي تصلي صلاة التراويح في بيتها أن ترغب أطفالها ليصلوا معها صلاة التراويح وليتعودوا على الصلاة منذ صغرهم، وبذلك تكون قد كسبت الأجر لها وكسبت الأجر من خلال صلاة أولادها الصغار معها، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.